الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الثالث من تفسير سورة الذاريات. أفلا تبصرون، قال مقاتل، أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرف قدرته على البعث وفي السماء رزقكم. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل يعني المطر الذي هو سبب الأرزاق. وما توعدون، قال عطاء من الثواب والعقاب، وقال مجاهد من الخير والشر. قال الضحاك وما توعدون من الجنة والنار، ثم أقسم بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما ذكرت من أمر الرزق لحق. مثل قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم مثل برفع اللام بدلا من الحق، وقرأ الآخرون بالنصب أي كمثل ما أنكم تنطقون فتقولون لا إله إلا الله. وقيل شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي، كما تقول إنه لحق كما أنت ها هنا، وإنه لحق كما أنك تتكلم، والمعنى إنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء يعني كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه أو رزق نفسه الذي قسم له ولا يقدر أن يأكل رزق غيره. وقد يكون المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم لحق والقرآن حق ورزقكم في السماء تقديره، ليس فقط ما يتعلق بنزول المطر، فالرزق عام من المطر، فهناك أرزاق ليس سببها المطر، إنما تقدير الرزق للإنسان وإعطاء الرزق هو من الله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المعطي الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. والله عز وجل يقسم وهو الصادق في قيله سبحانه وتعالى، ولكن لتوكيد المقسم عليه ولبيان عظيم شأنه ومنزلته. قوله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، ذكرنا عددهم في سورة هود. المكرمين قيل سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراما عند الله، وقد قال الله تعالى في وصفهم بل عباد مكرمون. وقيل لأنهم كانوا ضيوف إبراهيم، وكان إبراهيم أكرم الخليقة وضيف الكرام مكرمون. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل قراهم والقيام بنفسه عليهم بطلاقة الوجه. وقال ابن أبي نجيح عن مجيء جاهد خدمته إياهم بنفسه. وروي عن ابن عباس سماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مدعوين. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجميع المعاني صادقة على هؤلاء الملائكة، فهم عباد مكرمون وفي ضيافة نبي كريم، وبادرهم عليه السلام بالإكرام. ثلاثة ومع ذلك ذبح لهم عجلا سمينا وقربه إليهم. وفي هذا دليل أنه قد يتكلف للضيف، وكل ضيف بحسبه، فمن كان من علية الناس والضيافة كراما له ودعوة له إلى الخير قد يتكلف له أكثر من غيره، ومن كان من عامة الناس قد يعد له ضيافة لكن ليست بالتي قبلها. وما زال الناس على هذا في غالب أحوالهم، لا سيما أهل البوادي والقبائل، يأتيهم الضيف القليل فيكرمونه بالشيء الكثير كرامة له ولمن جاء معه، وكرامة لمن يحضر من أهل الدار وأهل المحلة. فهكذا الشأن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه ضيف ربما ذبح له، وكان يطعمه مما يسر الله، وكان يأمر أصحابه أن يضيفوا على استطاعتهم. القيام بالضيف من المهمات، بالبشاشة له والابتسام له والسرور به والإحسان إليه، هذا من مكارم الأخلاق. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي غرباء لا نعرفكم. قال ابن عباس قال في نفسي هؤلاء قوم لا نعرفهم. وقيل إنما أنكر أمرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو العالية أنكر سلامه في ذلك الزمان وفي تلك الأرض، فراغ فعدل ومال إلى أهله فجاء بعجل سمين مشوي فقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف بشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة، قيل لم يكن ذلك إقبالا من مكان إلا مكان، وإنما هو كقول القائل أقبل يشتمني بمعنى أخذ في شتمي، أي أخذت تولول كما قال، قالت يا ويلتا، فصكت وجهها، قال ابن عباس لطمت وجهها. وقال الآخر جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا، كعادة النساء إذا أنكرت شيئا وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. وقالت عجوز عقيم، مجازه أتلد عجوز عقيم، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك. أمر الولد إلى الله عز وجل، وهو داخل تحت القدرة على أي حال، فقد خلق الله آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى من أم ولا أب، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق البقية من ماء مهين، فلا يعجزه شيء. فكون المرأة تتأخر في الحمل والولادة ليس معناها أنها قد لا تحمل، قد تحمل إما بأسباب شرعية من كثرة الدعاء والتوسل إلى الله بأنواع التوسلات، وإما بطرق قدرية كاستخدام العلاجات وما يقوم مقامها. وإني لا أعرف رجلا حملت امرأته بعد 35 سنة بدعوة رجل صالح بعد تقدير الله عز وجل، تغدى عندهم فقال الزوج لذلك الرجل زوجتي هذه التي أصلحت الغداء لها 35 سنة ما تلد، فقال ذلك الشيخ رحمه الله صلى أن يرزقها، دعا لها مرتين أو ثلاث فما أتى تمام 9 أشهر إلا وقد وضعت ولدا، صلى الله أن يبارك فيه وفي جميع المسلمين. فالشاهد أن الأمر إلى الله ما يدريك، يعني زكريا يذكر عن نفسه وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وزوجته عاقر ومع ذلك جاء الولد المبارك أكرمهم الله عز وجل. فإذا كان الشيء تحت القدرة وسؤالك إياه ليس من الاعتداء في الدعاء فلا عليك أن تدعو به، والله عز وجل يسهله ويأتي به متى شاء، وإن لم يكن فأنت عبدت الله بهذا الدعاء، وأنك تدعو الله أنت عابد لله، كما أن الصلاة عبادة الدعاء عبادة، كما أن الزكاة عبادة الدعاء عبادة، كما أن الحج عبادة الدعاء عبادة. فأنت حين تقول يا الله أنت تعبد الله، تتذلل إلى الله، تخضع لله، سواء وقع ما دعوت به أم لم يقع، فلا تيأس من ربك أبدا ما دامت الروح في الجسد، لا تيأس أن الله يستجيب دعائك. وهكذا عند قرب الموت لا تيأس من روح الله، فإن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو أحسن الظن بالله. وهناك دعوات غيرت التاريخ، دعوات غيرت التاريخ، أهلكت أمم، نصرت أمم، أعز الله بها أمم، فلا يأس من الدعاء، فهو سلاح الأتقياء، سلاح العباد، سواء كانوا أقوياء في أجسامهم أو كانوا ضعفاء، سلاح يعني يوجد في كل وقت حين، في كل حين يجوز الدعاء، ليس هناك وقت كراهة في باب الدعاء. الصلاة فيها وقت كراهة، الحج له وقت معلوم، الصيام له وقت محدد، أما الدعاء في أي وقت. ولذلك كانت أغلب ماذا الصلاة دعاء، ابتداء بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح وما يتضمنه القرآن من الأدعية، الركوع وفيه دعاء، الرفع من الركوع وفيه دعاء، السجود، وهو من أرجى مواطن الدعاء بين السيدتين، وفيه دعاء بعد التشهد، وفيه دعاء السلام، وبعده دعاء، يعني ولو دعاء العبادة من الاستغفار والتسبيح والتحميد. فقولك أستغفر الله هذا دعاء طلب المغفرة. الشاهد أن الإنسان لا يقول يعني ما سأدعو أو أنا أدنى من أن أدعو، ادعو الله بالذي تراه يقربك إليه، بإصلاح حالك، بإصلاح مآلك، بإصلاح دينك، بإصلاح دنياك. لا تتحرج من شيء تسأله ما دام من المباحات، لا تتحرج من الله عز وجل. جاء في بعض الآثار، ولا أظنه يثبت، لكن المعنى صحيح، أن موسى قال إني لأسأل الله حتى منح الطعام، لا تتحرج. وجاء في بعض الآثار أن أحدهم كان يسأل ربه في سجوده أن يعينه على عشرة امرأته. إلى غير ذلك فالإنسان لا يتحرج أن يدعو الله ويسأل الله عز وجل رفع الفقر، رفع المرض، دفع الشر، رفع الدرجة، أن يرزقه الذرية الطيبة، صلاح الذرية. فلا يعجز عن نصرة نفسه بالدعاء، وليحذر 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 من الدعاء على نفسه، أو الدعاء على ولده، أو الدعاء على أهله. يعني بعض الناس هداهم الله أدنى خطأ من الولد يدعو عليه، أدنى خطأ من الزوجة يدعو عليها، أدنى خطأ من الصاحب يدعو عليه. لا يا أخي، اجعل دعاءك له، لا تعين الشيطان على أخيكم. إن دعوت لولدك هداه الله كان نفعه لك، وإن دعوت عليه ربما ضرره عليك. كم من إنسان يدعو على ولده الله يخزيك، فيبتلي الله الولد بعقوق الأب، أو ربما ابتلى الولد بمعصية يكون معرتها مذمة في الأب، وربما لعن الأب بسبب فعل الولد. كان يقال لعن الله من رباك، ما أحسن من رباك، نحو هذا الكلام. فيا أخي، مهما كنت غضوبا على ولدك لا تدعو عليه، ادعو له، ادعو له بالصلاح. وسبحان الله، قد تدعو عليه ويستجيبها الله. لو كنت دعوت له واستجابها الله كانت أنفع لك، أنفع لك وأبرك. علينا أن نخلص أنفسنا من الانتقامية، فإن الانتقامية إن لم تكن لله عز وجل يعني حتى يقع الإنسان في ضرر نفسه. يدعو على زوجته، يدعو على ولده، يدعو على نفسه، يدعو على ماله، وربما ذهب المال، ربما يكون في سيارته السيارة تعطلت أو طفيت أو لحقها ضرر، بدل أن يقول اللهم اصلح شأنها أسأل الله أن يذهب بها، أسأل الله أن يعني كذا. فربما ذهبت السيارة معه، ربما ذهبت به في عرض جبل بسبب دعوته. فالإنسان يعود نفسه ترك الانتقامية في حال الدعاء، وفي كثير من الأحوال ليكون حاله يعني محبة الخير لنفسه ومحبة الخير للغير، وإن كان ولا بد داعيا على أخ من أخوانه مثلا آذاه شغله، يقول اللهم اكفني شره، أو على ولد أو زوجة اللهم اكفني شرهم. ربما يكفى شرهم بصلاحهم، عند أن تقول اللهم اكفني شرهم، هذا دعاء بأن تكفى شرهم وأذاهم، ربما كان بصلاحهم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالإنسان يدعو الله يعني كف الشر، هذا ليس دعاء عليه، هذا دعاء له: أعوذ بالله من شر نفسي وشر لساني وشر قلبي وشر مني، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فأنت تدعو الله عز وجل أن يكفيك الشر، سواء كان الشر من زوجها أو من ولد أو من جار أو من صاحب أو من عدو أو من قريب أو من صديق أو من بعيد. فما أبرك هذا الدعاء والله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في كل ليلة من أذكار النوم: أنت الأول ليس قبلك شيء، والآخر ليس بعدك شيء، والظاهر ليس فوقك شيء، والباطن ليس دونك شيء. وفيه: وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. فيكفى الإنسان الشرور ويجزى الخيرات والمبرات، والله المستعان. ثم أيضا يا أخوة الدعاء، سبحان الله، يجعل الإنسان دائما منتظر للفرج، منتظر للفرج. أنت تدعو وأنت تؤمل أن الله يستجيب لك، فأنت منتظر للفرج، وانتظار الفرج عبادة، لحسن ظنك بالله منتظر للفرج، لإيمانك بسمع الله، لإيمانك بعلم الله، لإيمانك بقدرة الله، لحسن ظنك بالله، لعدم يأسك من روح الله، لعدم قنوطك من رحمة الله، فتبقى منتظرا للفرج، وتبقى في عبادة بعد أن انتهيت من عبادة. ثم أيضا الدعاء من أسباب راحة الإنسان، لأنه يشعر أنه انتصر، أو أنه استنصر بمن ينتصر له. بينما إذا ظلم الإنسان وشدد عليه ولم يقع منه الشكوى، ربما ضاق صدره، ربما ضاق صدره، اشتد حاله. لكن أنت حين تدعو تشكو إلى الله: اللهم اكفني شر كذا، اللهم يسر لي كذا، اللهم عني على كذا، اللهم انصرني. فأنت تشكو وتستنصر وتؤمل الخير العظيم. فلا أبرك من مثل هذه العبادة العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يعني جعل الدعاء هو العبادة، سواء كان دعاء المسألة الذي هو: ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اجرني، ربي يسر أمري، أو دعاء العبادة. وكثير من العبادات تتضمن دعاء المسألة. قالوا: كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاما، قال غلاما إنه هو الحكيم العليم. قال: يعني إبراهيم، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة معلمة عند ربك للمسرفين. قال ابن عباس للمشركين: والشرك أسرف الذنوب وأعظمها، فأخرجنا من كان فيها من أي في قرى قوم لوط من المؤمنين، وذلك قوله: فأسر بأهلك بقطع من الليل، فما وجدنا فيها غير بيت، أي غير أهل بيت، من المسلمين، يعني لوطا وابنتيه. وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعا، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. أما ابن تيمية رحمه الله له قول في هذه الآية: قال يقول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال لما كان البيت تدخل فيه زوجة لوط وهي كانت منافقة ظاهرها يعني الإسلام قال من المسلمين، لكن لما كان الإخراج لم يسلم إلا من كان على الإيمان قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ففرق بين الذين أخرجوا وبين من كانوا في البيت، أخرج المؤمنون والبيت الذي هو بيت إسلام بيت لوط كانت ضمنه المرأة، لكن المرأة كانت منافقة، فالمرأة أهلكت مع من أهلك وسلم أهل الإيمان. وتركنا فيها أي في مدينة قوم لوط آية عبرة إلى الآن، البحر الميت يذكرون أنه تلك المنطقة، للذين يخافون العذاب الأليم أي علامة للخائفين تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم. والحمد لله رب العالمين.